عاجلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. الله عز وجل أرسل رسله كما ذكر بعض العلماء بثلاثة أصول، أرسلهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعرفوا ربهم عز وجل ويتعرفوا عليه ويتعرفوا على أسمائه وصفاته، ويذكروا للأمم الأسماء والصفات التي بها يتعرفون إلى ربي. هذا الأصل. الأصل الثاني، يعرفونهم أيضا الطريق الذي يوصلهم إلى ربهم بعد أن تعرفوا على رب العالمين. الأصل الثاني تعريفهم بالطريق الذي يوصلهم إلى رب العالمين. الأصل الثالث تعريفهم بما لهم من النعيم الدائم والمقيم في الآخرة بعد الوصول. هذه ثلاثة أصول ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرسل والأنبياء أرسلوا بهذه الأصول الثلاثة. ثم ذكر أن كل أصل من هذه الأصول الثلاثة عليها قطاع طرق يعيقون الوصول إليها. فالذين يعيقون الوصول إلى الأصل الأول هم الجهمية، لأن العبد يتعرف إلى ربه بأسمائه وصفاته. الله عز وجل ذكر لنا أنه متسم بهذا الاسم وبذاك الاسم، وهذه الأسماء تتضمن الصفات التي يتصف بها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر لنا من أسماء الله عز وجل وصفاته ما نتعرف بها إلى رب العالمين ونعرفه بها. فالجهمية قالوا الله عز وجل ليست له شيء من الأسماء والصفات، وبذلك صاروا عوائق دون الوصول إلى هذا الأصل الأول. الأصل الأول هو بداية الأصول الأخيرة، الأصول التي بعدها تمر إليها من خلال الأصل الأول، لأن الأصلين الثانيين إذا لم تكن مبنية على الأصل الأول لا تنفع. فأنت تريد أن تتعرف على الطريق الذي يوصلك إلى رب العالمين، ذلك الرب الذي ليس له اسم وليست له صفة يتميز بها عن غيره. الجهمية هم العائقون للوصول إلى الأصل. أما الذين يعيقون الوصول إلى الأصل الثاني فذكر أنهم أصحاب الآراء الفاسدة وأصحاب الطرق الفاسدة وأصحاب الأذواق الفاسدة الصوفية وغيرهم وأصحاب السياسات الفاسدة وأصحاب العوائد المستمرة التي يتبعونها دون أن يتبعوا السنن. قال هؤلاء هم الذين يعيقون الوصول إلى الأصل الثاني. أما الأصل الأخير وهو أن تعرف ما لك من النعيم المقيم بعد الوصول، فالذي يعيق الوصول إليه هي الشهوات، وأصحاب الشهوات هم جالسون على رأس الطريق يمنعون الناس من الوصول إلى هذا الأصل. يهمنا في هذا الدرس الأصل الأول، الطريق إلى معرفة الله عز وجل هو معرفة أسمائه وصفاته. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ومعنى كونها حسنى أنها بالغة في الحسن غايته، أن حسنى جمع تفضيل لأحسن. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، لماذا؟ لأنها تتضمن المعاني التي هي تليق بكماله وجلاله، وتلك المعاني كلها حسنى. وأسماء الله عز وجل كلها تدل على المعاني، ودلالتها على المعاني والتي هي الصفات هذا وجه من وجوه كونها حسنى. وبذلك نعرف أن ما ذهب إليه المعتزلة أن أسماء الله عز وجل كلها أعلام مجردة لا تدل على المعاني هذا مذهب فاسد، وهو قريب من مذهب الجهمية. ومن القواعد التي ذكرها العلماء لنتمكن من الاستفادة من الأسماء والصفات ونتعبد بها ونتقرب بها إلى الله عز وجل، أن نعرف أن أسماء الله عز وجل أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار. هي أعلام باعتبار، هذه القواعد ذكرها الشيخ ابن تيمين في القواعد المثلى. أول قاعدة ذكرها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، بدأ بهذه القاعدة للرد على الجهمية. ثم لما تنفون ليس هناك وجه للنفي لأنها كلها حسنى، فلماذا تنفونها؟ من القواعد التي ذكرها أن أسماء الله عز وجل أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار، وهي مترادفة باعتبار كونها أعلام ومتباينة باعتبار كونها أوصاف. فالسميع والقدير والحي والعليم والقيوم كلها أسماء لذات واحدة وهي الله عز وجل، ذات الله عز وجل، وهي من هذه من هذا الاعتبار هي مترادفة لأنها كلها أسماء لله عز وجل. وبما أن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن معنى من المعاني أو أكثر من معنى، بهذا الاعتبار هي متباينة، لأن كل اسم له معنى، القدير له معنى، السميع له معنى، البصير له معنى، معانيها تختلف. والشخص الذي يعتقد أنها كلها أعلام مجردة لا يمكنه أن يتعبد بالأسماء الحسنى، ولا يمكنه أصلا أن يثبت الصفات، يثبت الأسماء ولكنه لا يمكنه أن يتعبد بها. وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، و والحديث المعروف إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث يدل على فضل إحصاء أسماء الله عز وجل وعلى فضل التعبد بها والتقرب بها وأن أثرها على العبد عظيم. وهذا الحديث استدل به على أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 كما ذكره ابن حزم وغيره، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا العدد هنا لبيان اختصاصها بهذه الصفة. كما يقول الرجل عندي 100 دينار للصدقة، ليس فيه دلالة على أن كل ما عنده 100 دينار، بل فيه إخبار بأن ما أعده للصدقة هي 100. وهذا هو معنى الحديث. وطبعا هذا الحديث في صحيح البخاري. إحصاء الروايات التي وردت بإحصاء الأسماء لم يثبت منها حديث، ما أخرجه الترمذي من حديث عن طريق الوليد بن مسلم وغيره، ما يعني لا تصح. ولذلك الطريقة السليمة لإحصاء أسماء الله عز وجل أن تحصي 99 اسما من الكتاب والسنة، إذا أحصيت هذا العدد لك هذا الأجر. وإحصاؤها يتم بثلاثة أمور: حفظها وفهم معانيها والتعبد بها. وهذا الفضل يحصل بهذه الأمور الثلاثة: حفظها وفهم معانيها والتعبد بها. وهذا فضل عظيم، من أحصاها دخل الجنة. إذن الطريق إلى الجنة هو التعبد بالأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل كما قلنا هي غير محصورة، ولك أن تحصيها إذا كان عندك جلد، تحصيها أنت من الكتاب والسنة، وإلا فهناك كتب ألفت في هذا الموضوع، من أحسنها كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى للدكتور محمد خليفة التميمي، والدكتور من مشايخنا الفضلاء، كتاب من أحسن ما كتب في هذا لأن بعض الناس حشروا في أسماء الله عز وجل ما لا يصح أن يكون اسما له، مثلا القديم والمبدأ الأول واجب الوجود، هذه كلها ذكرت أنها أسماء الله عز وجل وليست من أسماء الله عز وجل. فحتى تنال هذا الفضل بإذن الله، تأكد أن الدليل الذي يثبت هذا الاسم أو ذاك الاسم دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة، لأن أيضا من منهج أهل السنة، من عقيدة أهل السنة، أن أسماء الله عز وجل توقيفية. يتقيد بها بالدليل الصحيح والصريح. وأسماء الله عز وجل أثرها عظيم جدا، ذلك لأنها هي السبيل إلى معرفته. نحن لما نبدأ أي عمل فمن السنة أن نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا أن هذه الجملة فيها ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندنا أسماء الله عز وجل كثيرة، القدير، الجبار، الواسع، العليم، ولكن لم تأتي في هذه الجملة التي من السنة أن تبدأ بها أي عمل، لم تأتي فيها إلا هذه الأسماء التي تدل على رحمته الواسعة. طبعا الله الراجح أنه هو الاسم العظيم، ولذلك دائما هذا الاسم يوصف بالأسماء الأخرى. الله هو الرحمن الرحيم، الله هو الواسع العليم، ولا يقال الرحمن هو الله، دائما هذا الاسم يوصف بالأسماء الأخرى. الرحمن الرحيم اسمان كريمان يدلان على رحمة الله الواسعة، لم يكتف بالرحمن أو بالرحيم، لبيان وللتذكير أن رحمة الله عز وجل واسعة ليس لها حدود. ما دام أنك تعتقد معاني هذه الأسماء فلا تيأس. ومن شروط التعبد بالأسماء الحسنى أول شرط أن تؤمن بمعانيها، تفهمها وتؤمن بمعانيها وتوقن بها. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله في كل عمل، كما ورد في الحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع. كل عمل يبدأ بهذا، وفيه تذكير بأسماء الله الحسنى. وأنت لما تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لاحظ أن الأسماء المتكررة التي فيها معاني الرحمة. سورة آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأن هذه الآية هي الآية الوحيدة التي فيها 5 أسماء من أسماء الله عز وجل وقرابة 20 صفة في آية واحدة، لتضمنها أسماء الله عز وجل هذا العدد وصفات الله عز وجل. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، سبحان الله أجابه بهذا الجواب، لأنه نظر إلى المدلول إلى المعاني التي تتضمنها الآيات، فأجاب بهذا الجواب مما يدل على عمق علمه سبحان الله هذا الصحابي الجليل. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، هذا العلم هنيئا لك به. الأسماء التي ذكرت في هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذان الاسمان إليهما مرجع الصفات كلها، الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الحي هذا الاسم يتضمن جميع، إليه مرجع جميع الصفات الذاتية والأزلية، والقيوم إليها مرجع جميع الصفات الفعلية. الله عز وجل هو الحي، وهو الذي يهب الحياة لكل حي، وحياته كاملة لا يسبقها العدم، لم يسبقها العدم ولا يلحقها العدم، وهي حياة كاملة. والقيوم الله عز وجل قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره في قيامه، وكل أحد غيره يحتاج إليه في قيامه، باختصار قائم بنفسه ومقيم لغيره. مثل هذه المعاني لما تتدبر فيها وتوقن بها وتتقرب إلى الله عز وجل بها، هذا يعطيك كما يقولون برد اليقين ويزيد إيمانك. ولذلك من أقوى الأسباب إلى الوصول إلى الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين هي التدبر في معاني أسماء الله عز وجل. كما تعرفون في حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن تقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. يقول الصحابي فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي يسأل هذا يتلقى الجواب، أما الذي يقول صدقت فهذا عنده علم سابق، ولذلك استغرب كيف يسأل ويصدق. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، تجمع معاني المرتبتين الأوليين وتزيد عليها بالمراقبة، ولذلك هي أعلى مراتب الدين لأنها تتضمن المراتب السابقة. الطريق الأمثل والأول والأهم للوصول إلى هذه المرتبة هي التعبد بأسماء الله عز وجل، وهذا يكون كما قلنا في الإحصاء أولا بحفظ الأسماء، تحفظ الأسماء حتى تنال هذا الأجر، وبعدها تتدبر فيها دائما دائما وتتدبر فيها كلها، لأن كل اسم وكل صفة من صفات الله عز وجل فلها معنى خاص ولها تعبد خاص. فإذا كنت في نعيم تتذكر أسماء الله عز وجل التي فيها رحمته وإعطاؤه وواسع مننه وإحسانه تتذكرها حتى تشكر، فإذا كنت في كرب ولا تنسى أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وهذا شيء سبحان الله مجرد، لما تنقطع الأعمال وتنقطع الأسباب الظاهرة من الذي تناديه؟ تناديه وأنت موقن بأنه يسمعك سبحان الله، وأنت موقن بأنه يسمعك وأنه هو الذي قدر لك هذا الذي أنت عليه، وأن علمه أوسع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علمه أوسع، قد يكون فيما أنت فيه من الكرب والشدة والضيق قد يكون فيه مصلحة لك، إن لم يكن فيه إلا محو ذنوبك هذا إذن شيء كبير، إن لم يكن فيه إلا رفعة درجتك فهذا شيء كبير. المهم تنادي الله عز وجل وأنت توقن أن صوتك وصل وأن الله عز وجل يسمعك الآن، أما غيره فمن الذي تناديه بهذه الصفة؟ حتى الذي تكلمه وهو بجانبك أحيانا لا يكون معك، أنت تكلمه وهو أنت في واد وهو في واد، أما الله عز وجل فكأنه لا يصغي إلا إليك، هكذا يجب أن تتيقن وأنت تنادي الله عز وجل. ولما تكون في وضع يعني تشعر أنك تطلب من الله عز وجل تسأله الحاجات وتمنع، لا تنسى اسم الله عز وجل المعلم فهنا عبودية خاصة تتدبر فيها أن الله عز وجل هو المعطي والمانع، فقد تكون هناك حكمة ما تعرفها. وهكذا تريد أن تدعو على عدو من الظلم والطغاة الذين يظلمون المسلمين، لا تنسى اسم الله عز وجل الجبار، الجبار جبار السماوات والأرض. وهكذا من وجوه التعبد بالأسماء والصفات أن تدعو الله عز وجل وتختار لكل مناسبة ما يناسبها من الأسماء، هذا أيضا من وجوه التعبد بالأسماء والصفات. وبعد التدبر في أسماء الله عز وجل وتدبر معانيها يمتلئ قلبك بحب الله عز وجل. أنت لما تفكر فيما أنت عليه من النعم، يا ترى ما هي تلك النعمة التي أسداها إليك غير الله عز وجل؟ من؟ لما كنت في بطن أمك يأتيك الأكل والشرب وأنت هناك، وأنت لا حول لك ولا قوة، بعدما ولدت سبحان الله الوالدان مسخران لك بشكل وأنت ما تدري، في كل مرحلة من مراحل عمرك الله عز وجل يسخر لك من يخدمك. أي نعمة أنت عليها فهي من الله عز وجل، هو الذي خلقك وهو الذي أمدك بما تحتاج إليه في وجودك. فتشكر من يعني إذا لم تشكر الله عز وجل؟ من ذلك الذي تتذكر نعمه أكثر من الله عز وجل؟ نحن إذا أسدى إلينا أحد معروفا يجب علينا أن نشكره ودائما نشكره. والله عز وجل الذي نعمه بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس، لا بد أن نتذكره ونشكره. سبحان الله، نشكره لتكون هذه عبادة أخرى. أنت لما تشكره ليست القضية أنك شكرته وأنت أعلم، لا، لازلت في عبادة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مجلبة للمزيد، وأنت كما قلت في عبادة عظيمة لما تشكر. أيضا لما تكون في كرب وضيق وشدة تصبر، وأنت أيضا هنا في عبادة عظيمة. وهنا أيضا تتذكر أسماء الله عز وجل التي تسليك في هذه المرحلة، لما تقوم وتصلي في كل ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والله هذه في كل صلاة كأنك تخاطب الله عز وجل، وهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا يمكن أن تراه، لا يمكن أن تراه. ولكن راقب الله عز وجل وحاول أن تصل إلى مرحلة تحاول وكأنك ترى الله عز وجل من شدة مراقبتك له. إن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل تعتقد أنه يراك، هذه أيضا مرتبة. طبعا كل هذا لا يدل على ما عليه الصوفية، هم يقولون المرتبة الأخيرة التي هي مرتبة الإحسان هي مرتبة، وهكذا يقولون. وهذه المرتبة لا تنال إلا بالعبادات، وأمر العبادات عندهم لما يصلون يقولون الذي يصل لا يحتاج إلى الوسيلة. لماذا تتعبد تتقرب إلى الله عز وجل لتصل؟ يقول بعدما تصل ما تحتاج أن ترجع إلى الطريق وتمشي مرة أخرى، لأنك وصلت. بهذه الزندقة لا يوصل إلى الله عز وجل، وليس في شيء من. وهذه المرتبة مرتبة عظيمة، وكما قلت من أهم الطرق والوسائل للوصول إليها هو التدبر في معاني أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل متنوعة ومعانيها أيضا مختلفة، في كل مناسبة تتذكر أسماء الله عز وجل، هذا يزيد إيمانك، ولا تشك أن إيمانك يزيد بشرط الإيقان في معانيها. لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وما أدري أنا الآن في هذا الضيق والشدة ما أدري هل تنالني رحمة الله عز وجل أو لا، لا أنت ما جعلك، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كنت متيقنا فلا تشك لحظة واحدة أن رحمة الله تنال وأنت في هذه الحالة، وأنك في هذا الظرف الله عز وجل يراك ويسمعك وأنت في رحمة. وهناك كتيب ألفه أحد المشايخ أظن محمد فهد الودران أو عبد الله فهد الودران باسم التعبد بأسماء الله الحسنى، أنصحك بقراءته، كتيب جيد في هذا الموضوع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.